الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول السائل: هل للكراوية زكاة؟ ويكتب في الجانب: يدخر ويكاش. هذا تكلمنا فيه من قبل، قلنا مسألة الزكاة، إخراج الزكاة من الزروع والثمار أو ما يخرج من الأرض، هذا محل اختلاف بين أهل العلم. منهم من يقتصر على ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما أذهب إليه والله أعلم، ومنهم من يتعداه إلى غيره. ثم اختلفوا في العلة: هل هي الكيل مع الادخار؟ هل هي القوت مع الادخار؟ هل هي الطعام؟ هل هي كذا؟ هذا محل اختلاف واسع بين أهل العلم. فمن ذهب إلى ما أشار إليه السائل من قضية الكيل والادخار، وهذا قول طائفة من أهل العلم ويرجحه ابن القيم رحمه الله تعالى، فهذا يجب بمقتضاه الزكاة في هذا الشيء. لكن بناء على ما أذهب إليه والله أعلم، أنه يقتصر على ما ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اختيار العلامة الألباني رحمه الله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يؤخذ إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعلى هذا فليس فيما سأل عنه السائل زكاة. يقول بعد هذا: شخص أجر أرضا زراعية، كيف يخرج الزكاة؟ هل على أساس الزرع أو على أساس التجارة؟ أما بالنسبة للمؤجر الذي يؤجر الأرض لغيره، يعني هو يأخذ المال فقط، وإنما المزارع الأجير يعني هو الذي ينتفع بإيش؟ بالزرع، لكن صاحب الأرض له الثمن، فهذا تجب عليه زكاة المال بشروطها، لأنه قبض مالا، فالزكاة التي حق زكاة إيه؟ زكاة مال بشروطها إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول. وأما بالنسبة للمزارع الذي يستأجر الأرض وينتفع بالثمر، فهذا فيه زكاة إيه؟ الزروع والثمار، إذا بحسب الأصناف التي ذكرناها وبحسب الشروط الأخرى التي بينتها النصوص. يقول: ويحسب المصاريف والإيجار والبدل يخرج عليه الزكاة. صحيح، وهذا فيه أثار عن السلف. يخرج أولا المصاريف والتجارة والديون والنفقات المعروفة يعني في هذا المقام، وما تبقى إن بلغ النصاب يخرج منه الزكاة. يقول: في حديث ابن عباس: نزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا، وفي قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قال ابن عثيمين: إن الله تكلم به بعد أن سمع كلام هذه المرأة، لأن الله قال: قد سمع الله، فلا بد أن يكون الله قال هذا بعد أن سمع، فما توجيه هذا؟ يعني بالنسبة إلى القرآن نزل جملة واحدة ثم نزل مفرقا بعد هذا، وقد وقع هذا قبل الواقعة المعينة التي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام ومن جادلته في زوجها. أين السائل عشان تثبت هذا المقصود يعني؟ إيه؟ هو أثر ابن عباس تتمته أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا في بيت العزة، ثم نزل مفرقا منجما، فتنزيله على التفريق والتنجيم هذا بحسب الحوادث. يبقى هو نزل ابتداء جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم نزل منه ما نزل تباعا، فلما وقعت الواقعة المشار إليها نزل ما يناسبها من القرآن. فالله تبارك وتعالى عندما قال قد سمع، هذا من التعبيرات القرآنية المعروفة التي يراد بها تحقيق الوقوع، فالله سبحانه وتعالى سمع الشيء قبل أن يوجد على معنى تحقق الوقوع، هذا بالنسبة للسمع المعين. لكن من جهة العلم مثلا، فالله تبارك وتعالى يعلمه أزلا قبل أن يقع، لكن بالنسبة للسمع المعين، لأن السمع كما سنتكلم فيه إن شاء الله صفة ذاتية فعلية، فالله عز وجل يسمع الأصوات عند صدورها، فإذا عبر الله عز وجل عن شيء من ذلك بصيغة المضي فهذا على معنى تحقق الوقوع، أو على معنى الإشارة إلى ما استقر في علمه تبارك وتعالى أزلا من أنه سيحدث كذا وسيحدث كذا. هذا لا لا يلزم، لا يلزم. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. لا لا، لم أفهم هذا من كلام الشيخ. لا يلزم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. هل تجوز الزكاة على الوالدين أو على الأخ إن كانوا من أهل إن كانوا من أهل الزكاة فالزكاة عليهم صدقة وصلة، وإلا فلا. نعم، إذا كانوا من أهل الزكاة، وإذا كانت لا تلزمه نفقتهم، أما إن كانت تلزمه نفقتهم فلا. هذا من جهة الاستحقاق، يعني من جهة الاستحقاق ومن جهة منزلة الولد من الوالد. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا، ما هي الإشكالات التي في كلمة قديم بالنسبة لله عز وجل؟ أولا، أنها لم تأتي في النصوص، وهذا يكفيك، لأن الأصل فيما يوصف الله عز وجل به أو فيما يسمى به أنه توقيفي على النص، لا بد من التوقيف. فكلمة القديم هذه لم تأتي لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الله عز وجل، وإنما وردت في مثل قوله تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. وهذا يدلك إلى الأمر التالي، وهو أن كلمة القديم لا تفهم منها الأزلية، وإنما يفهم منها إيش؟ أن الشيء له فترة طويلة وخلاص، يعني موجود من فترة طويلة، لكن هل هو أزلي؟ هل سبقه شيء ولا لم يسبقه شيء؟ هذا لا يفهم من لفظة القديم. لأجل هذا جاءت في الآية المشار إليها: حتى عاد كالعرجون القديم. طب العرجون القديم هذا اللي هو من عرجين النخل، يعني ده أزلي؟ لأجل هذا امتنع العلماء عن إطلاق القديم على الله تبارك وتعالى إلا على سبيل الإخبار، خد بالك، إلا على سبيل الإخبار في سياق المجادلة أو المباحثة في مسألة القدم والحدوث فقط. فالعلماء يتنزلون، فدي يقول لك القديم والواجب بذاته، وهو الواجب بذاته ده أصلا إيه؟ ده تعبير إيه يا دكتور؟ تعبير فلسفي. فالأصل إن لا، تعبير فلسفي. فالأصل إنه ما يتكلم به أهل السنة إلا في مقامات معينة. تجد مثلا شيخ الإسلام تيمية عليكم السلام، تجد شيخ الإسلام رحمه الله في سياق تقرير مسألة يرد فيها على الفلاسفة، يتكلم على مسألة العلة والقدم والحدوث والوجود المطلق وكذا وكذا، فلازم يتكلم بلفظة إيه؟ الواجب لذاته، الواجب بذاته، وهكذا الموجب بذاته. أحيانا يتكلم بالعلة الفاعلة، مع إن ده مصطلح فلسفي صرف. فلابد أن تفرق في مقامات أهل العلم بين المقام الذي تقرر فيه المسألة ابتداء على قواعد أهل السنة والجماعة، وبين المقام الذي يرد فيه على المخالف. فمقام الرد على المخالف يسمح فيه بشيء من، يعني يتفهم فيه قليلا. ثانيا، نتمنى أن تحدثنا عن رحلة سهاج على مجال. ولماذا تتمنى؟ هل هو أمر مستحيل؟ تقول نرجو. فرق بين الرجاء والتمني إيه هو؟ الرجاء يعني شيء يرجى حدوثه، يعني شيء متوقع، إنما التمني ده شيء بعيد، بعيد البلد. فاطمئن يعني بتبش مش. لكن أنا يعني أريد أن أجعلها في نهاية الأسئلة، لأن طبعا الأسئلة مقدمة على مثل هذا الكلام. فأنتوا بقى إيه يعني رأوا بإرسال الأسئلة علشان يبقى وقت في الآخر ما حدثتم إن شاء الله. يقول: ما هي الشروط التي يجب توفرها في من تعطيه الزكاة؟ في المستحق يعني، أين السائل؟ في المستحق يأخذ الزكاة يعني أن يكون من المصارف التي ذكرها الله عز وجل في كتاب. الآية بتقول إيه؟ إنما الصدقات فقراء مساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل. انطبق عليه حد من حدود هذه الأصناف صار من أهل الزكاة على طول. نعم؟ لا، هذه مسألة أخرى، لكن لا يعطى على سبيل الزجر، يعني دي حاجة ودي حاجة. يعني في فرق ما بين فلان مستحق للزكاة بحيث ان انت لو اديتها له أجزأت عنك، يعني برئت ذمتك، وما بين ان هو يكون مستحق للزكاة لكن انت تمنحها عنه من باب الزجر، من باب العقوبة، يعني هذا شيء وهذا شيء آخر. كالمبتدع مثلا، يتكلم العلماء في إعطاء الزكاة للمبتدع، يجوز ولا لا؟ يجوز إبراء للذمة، يعني من فعل هذا فقد برئت ذمته، سقط عنه التكليف، لكن الأفضل والأقوى ألا تعطى الزكاة إلا لمن؟ لأهل السنة. لا، دي حاجة ثانية خالص. لا لا، ده بالنسبة للصدقة. يجوز. تعال جوابا على سؤالك، يجوز. إلا أن تتحقق أنه محتاج. لا، لابد من التحري، نحن ذكرناه، يعني المسلم لابد له أن يتحرى في عمله كله، في صلاته وزكاته وزكاته وصيامه وكل شيء، لابد من التحري. فإن اجتهد المزكي واستفرغ وسعه وسقطت زكاته في يد غير المستحق، ف فلا إثم عليه وقد برئت ذمته. ما الدليل؟ أيوة أحسن أستاذ. وفي دليل آخر الآية أي إيه؟ لا لا مش لا ماشي أحسنت، ده استدلال أصولي ماشي، لكن في دليل خاص. حديث نعل بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنه، عارفينه؟ حديث في رياض الصالحين، في أوائل رياض الصالحين، في أبواب النية، كتاب النية. فنعل بن يزيد بن الأخنس الثلاثة الصحابة رضي الله عنهم، الولد والأب والجد، فأراد أبوه يزيد بن الأخنس أن يخرج صدقة، فوقع في يد والده مين؟ نعل. فقال والله ما إياك أردت، صدقش. فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أقلت يا إيه؟ يا إينا. يقول السلام عليكم. عليكم السلام. لماذا لا يجوز الخروج في سبيل الله ثلاثة أيام مع أنك تخرج أيام لتعليم المسلمين من خلال الخروج؟ الفرق بارك الله فيك أن الذين يرتبون الخروج لمدة ثلاثة أيام يرتبون عليه وظائف شرعية، يعني بيبقى على سبيل التحديد الذي لا يقبل الزيادة ولا النقصان من حيث الأفضلية، يعني يقول لك الأفضل إن أنت تخرج ثلاثة أيام، والأفضل يعني ليهم حسابات معينة في الشهر كذا وفي السنة 40 يوم في السنة تقريبا ما أدري يعني، لكن بيعتبروا هذه التحديدات يربطون بها أمورا شرعية من جهة الأفضلية ومن جهة كذا. وأكبر دليل على ذلك أنهم يواظبون على الثلاثة، يعني ما فيش مثلا في وقت من الأوقات سمعنا مثلا من واحد منهم أو من رؤوسهم أو كذا إنه خرج أقل من ثلاثة أو أكثر من ثلاثة على جهة الفرض، على جهة الأفضلية التي أقصدها. لكن بالنسبة للدروس التي يدرسها طلبة العلم أو المشايخ أو كذا، هذا ليس فيها تحديد ولا تربط بها أفضلية، يعني ما يقال مثلا أفضل وقت عليكم السلام، ما يقال مثلا أفضل وقت للدعوة إن أنت تعطي ثلاثة أيام في الأسبوع، ما بنقولش كده. ما نقولش أفضل وقت للدعوة إن أنت تعطي في يوم السبت أو في يوم الخميس أو كذا، لا ما يقال هذا. لو قيل هذا فهو بدعة، لأن قضية الأفضلية دي قضية إيه؟ توقيفية مردها إلى النص، فلا يدعى شيء من الأفضلية إلا بنص. هذا هو الفرق برضه. ويكفيك، وهذا هو شأن الاتباع، يكفيك أن هذا أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أحد من السلف، يعني حتى الشيخ الألباني، وأنا أحيلكم إلى هذه المناظرة، مناظرة قيمة معروفة يعني مشهورة، مناظرة الشيخ الألباني مع رجل كان من التبليغ غير ثاني، ثاني ده اللي هو إيه خارجي التفسير يعني. لكن الرجل هذا رجل من التبليغ، نعم اسمه عطش أحسن، نعم. فمناظرة قيمة جدا، فالشيخ الألباني أول حاجة قالها قال له هذا التكتل والتحزن والتنظيم، يعني الأمور الدقيقة هذه هل تعرفها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تعرفها عن أحد من السلف؟ شوف كلام سهل، بدل ما نقول بقى في الأصول والقواعد وترتيب الفضل وكذا والسنة والبدعة، لا الحق يعني المسألة تحل بأطرف طريق، وهكذا الشرع المنزل الحنيف مقرب إلى الفطرة محدد إلى القلب، قضية سهلة جدا، أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أحد من السلف، هذا يكفي ويشفي. ثانيا ماشي، تحديد هذا شيء، تحديد هذا هو الكلام، ليس الكلام في نفس ما تفعله وإنما الكلام في صفة ما تفعله. ثم الذي يفعلونه يعني ده رد أول، الرد الثاني من الذي قال أن ما يفعلونه فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ من حيث التفصيل برضه، يعني ليس الكلام في الدعوة كدعوة، ليس الكلام في القرآن في تلاوة القرآن أو الحديث كنفس تلاوة القرآن والحديث، وإنما الكلام الصبح يبقى كذا، مجلس مش عارف إيه، والظهر يبقى كذا، والروح يعني ندخل البيوت كذا، ومسجد كذا في وقت كذا، نعم؟
قال الله بغير علم تصدير
الناس هذا، فالكلام في الصفة برضه. ثانيا طب ده اخر، نعم تعلق، طب ده اخر تدخل عشان الاسئله خلاص. من ضمن الاشياء، من ضمن الاشياء صحيح، هذا من ضمن الأشياء، واحنا تكلمنا في هذا من قبل، قلنا فرق بين الأشياء التي يعرفها كل المسلمين، كل المسلمين علماء بها، فهذه يؤمر فيها وينهى من غير هذه التحديدات، يؤمر فيها وينهى بالطريقة العادية من غير تكلف، لأن التحديد هذا تكلف يحتاج إلى توقيف. وأما الأمور الدقيقة التي تحتاج إلى نظر وبحث فهذه لا يتكلم فيها إلا العلماء. وضربنا المثال من قبل لعل كنت موجود، شخص لا يصلي بجد له عالم يقول يصلي مش ممكن، شخص يدخن، شخص يزني، شخص كذا، نسأل الله العافية، هذا ما يحتاج إلى علماء، لكن الطريقة لابد أن تكون شرعية. ما أنا ممكن أجد طفل صغير يأمر وينهى، لكن الطريقة نفسها ما ينفعش التحديدات ولا التقييدات ولا التنظيمات، هذا ليس من هدي السلف. لا أخر تدخل. يقول ثانيا أريد أن أخطب فتاة ولكنها غير منتقبة بسبب أن أمها تقول لها لا تنتقبي حتى تتزوجي، فهل لي أن أذهب وأتقدم لخطبتها مع العلم أني قد أكون قدوة لغيري لأني خطيب بلدي وقد قلت للشباب في الخطب إذا تقدمت لخطبة امرأة تكون من شروطها أن تكون على حياء، والدليل على أنها حياء أنها تلبس النقاب، وجزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا كذلك على هذا النظر، هذا نظر طيب جدا، لابد أن تنظر إلى واقعك وحالك في من حولك، طالما أنه يقتدى بك وطالما أن هذا الصنيع سيؤدي إلى مفسدة وسيؤدي إلى تلبيس على الناس فاتركه واحتسب، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. يقول هل جائز المشاركة في الجمعية الشرعية في كفالة اليتيم وجمع الاشتراكات من الناس؟ أجد في نفسي شيئا منها ولكنها تذهب فعلا للفقراء والأيتام. هذا على التفصيل المذكور، لأن الجمعية الشرعية من المؤسسات الخارجة عن السنة مع الأسف الشديد، هناك مخالفات للسنة. فعلى التفصيل المذكور، الأصل أنك تتحرك، وقضية توزيع الزكاة لا يلزم فيها التنظيم بالشكل الواضح، يعني ما يلزم أن تدفع إلى جهة متخصصة، هذا ليس شرطا، ولا يلتبسن هذا عليك بأداء الزكاة للإمام، وإنما المقصود أنك إذا أديتها إلى الإمام فهي إيه؟ جائزة، تجزئ عنك، كما يقول الإمام رحمه الله، الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء، لكن ابتداء لكن أنت توزع الزكاة بنفسك ولا لا؟ لك هذا، لست ملزم، فأنت تحرى بقلب استطاعتك، ليس عندك معرفة بأحوال الناس، وليس أمامك إلا الجمعية الشرعية، ويعني استفرغت مصعب في هذا من غير تكلف، فلا بأس إن شاء الله تعالى، سلمها للجمعية الشرعية أو لغيرها، والزكاة مرسئة، تبري مرسئة إن شاء الله. والله قضية الورع شيء، وقضية يعني ما يشبه الاضطرار شيء آخر، يعني ممكن الإنسان يبقى متورع عن شيء ولكن ما فيش غيره، ماذا يصنع؟ في نفسه شيء من شيء أو من أمر معين لكن ما في غيره، فطالما أنه هو ده الوسيلة المتاحة بالنسبة لك خلاص. إيه نعم، إيه نعم، سواء كان هو اللي حيدفع أو كان من العاملين عليها، يعني سواء كان هو نفسه المزكي، هو نفسه اللي بيدفع الزكاة، أو كان من السعاة الذين يجمعون الزكاة أو يساهمون في هذه المسألة، لا فرق. أيا كان، أيا الحكم واحد، لا فرق. ما أنا بقول لك هو إذا لم يكن هناك سوى هذا، يعني هذا هو الوحيد المتاح، مفيش غيره، لكن في غيره أنت تستطيع أن تعمل مع من هو أفضل، هذا هو المتعين، لأن معظم الوظائف هكذا، إحنا نعمل مع مصا ونعمل مع مبتدعة ونعمل مع كذا. أنا أعمل في وزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف خلها معروف ولا لا؟ جمعية شرعية أفضل منه، وأنصار السنة أفضل منهم هما الاثنين، طبعا كله فيه ضلال لكن دركات وتفاوت، فالأوقاف حالها معروف، ماذا نصنع؟ فبارك الله فيك، ينظر في قضية الاضطرار وعدم الاضطرار، ينظر في الأعمال التي لا تقوم حياة الناس إلا بها. ومن أهمية هذه المسألة، ده أمر مهم جدا، ذكره البردهاري في المعتقد، البردهاري في المعتقد تكلم على قضية المكاسب والمطاعم، وإنه لا ينبغي التنزه عنها جملة إذا لضاعت مصالح المسلمين. وذكر أثرا عن عمر رضي الله عنه قال فيه ما معناه، كسب فيه دنية خير من تكفف الناس. يعني يجي واحد يقول لك الأعمال كلها محرمة والآثام والأوزار والمعاصي، ان تكفف الناس اخر الناس هذا ليس من السنه ابدا، وانما ينظر في الحال، انما نامر هذا ونامر ذاك ونامر الثالث والرابع والعاشر والمليون تتعطل مصالح الناس. انما احنا ممكن نامر وننهى في اطر معينه، يجي واحد زي اخينا عامر، واحد زي اخينا ابي مريم، واحد زي اخينا ابي حفص، ده ممكن نتعامل معاه بحيث نقول له والله اترك عملك هذا وانصرف الى ما هو افضل ان كنت تستطيع، ان ما كانش فيه حرج من الناحيه الشرعيه، ده ممكن نتعامل معاه. لكن من ناحيه الجمله ان انا اقول يا جماعه يا بتوع الاقتصاد سيبوا الاقتصاد، ويا بتوع العسكريه سيبوا العسكريه، ويا بتوع المدارس والمعاهد سيبوا المدارس، ما يصلح. هذا ليس سبيلا لاهل العلم ابدا، وانما ينصح، يوجه، يؤمر بالمعروف، ينهى عن المنكر على الطريقه الشرعيه في مناصحه ولاه الامر. انما الافتاء بغلق هذه الاشياء جمله هذا لا يعرف احد. يقول ايا كان، لكن القضيه نفسها بتتفاوت، يعني بينظر بحسب المقام، حسب الحال، حسب العمل، حسب الشخص. فالفتوى شيء والتنزيل على الواقع شيء اخر، والنظر في تحقق الضروره والحاجه هذا له ضوابط شرعيه. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. قال الشيخ حمد العثمان: يوجد فرق بين الحكم ابتداء في سوريا، وهو انه لا يجوز الخروج، اما الان فانه يجوز دفع الصائل وهو بشار. وقال ايضا: على العرب الافتعال بالكفار في ابعاد بشار عما يفعله او كما قال. طيب، اولا بالنسبه لقضيه دفع الصائل، يعني والله تعالى اعلم هذا محل نظر، ولا استطيع ان اقطع بتخطئته في مقال، لان المشكله ان بشار نفسه متكلم فيه بالكفر، يعني لو انه حاكم مسلم كانت بقت المساله ايه؟ ايسر في التنازل. لكن المشكله انه هو كالقذار متكلم فيه بالكفر باهل العلم. فالقضيه حقيقه محل نظر، محل نظر ومتجاذبه الاطراف. وقضيه الاستعانه بالكفار هي تبع، لان الاستعانه بالكافر على الكافر جائزه عند الجمهور، جائزه عند جمهور اهل العلم. فمن يكفر بشار يحق له ان يقول مثل هذا الكلام، لكن بشكل عام الذي اوصي به نفسي واخواني، وهو ما اتكلم به دوما بفضل الله، ان احنا ندعو برفع الفتنه، ندعو برفع البلاء والشر، وان يسكن الله قلوب الناس ويطفئ جمره الفتنه، هذا هو المقصود. لكن التشغيل من هنا والتهييج من هنا والثوران من هنا هذا لا يؤدي الى شيء في الحقيقه، يعني لا ينبني عليه عمل. احنا اليوم طلعنا في خطبه الجمعه وقلنا على بشار الكافر الآثم الفاجر، وقعدنا نتكلم فيه من هنا لاسبوع الماضي. طب وبعدين؟ ما الذي بايدينا ان نفعل؟ والرجل معه القوه القاشمه والقوه الضاربه، وتنظرون ماذا يفعل؟ حتى قال بعضهم، وهذا له وجه، هذا له وجه لكن لا نقطع به، قال بعضهم انه يقتل الناس على معتقده، لان هو رجل علوي. علويه دول من جميع فرق الرافضه او من ينتمي بوجه او باخر الى الرفض، يعادون اهل السنه اشد المعاداه. فقال بعضهم انه يقتل شعبه بناء على معتقد الرافضه في اهل السنه، فان كان كذلك فهو من اخبث اهل الارض. لكن ماذا نصنع؟ فهذا هو المفترض، هذا هو الاقوى في التعامل في هذا الموقف ان شاء الله. يقول: نقل القرطبي الاجماع على ان الزكاه الواجبه تخرج علانيه لاظهار شعيره من شعائر الاسلام. لعله يقصد في الجمله، لعله يقصد في الجمله، لانني لا اعرف نزاعا عن اهل العلم في انه لا يلزم كل مسلم بعينه ان يدفع زكاته الى الامام، بل المنقول عن السلف انهم كانوا لا يتحرون هذه المساله، وكان كل واحد منهم يوزع صدقته بحسب المستطاع. فإن كان ما ذكره السائل، إن كان قد ضبط النقل، فهو محمول على الجملة، أنه في الجملة في ديار الإسلام بشكل عام لا بد من إظهار شعيرة الزكاة. صدق المندوبة والمستحبة، ولا صدق المندوبة صدق الواجبة؟ من جهة الأصل يعني. هذا يعود إلى ما قلت من جهة الأصل. لا، هذا يحمل على ما ذكرت، وإلا فهو من التكليف بالمشقة كل واحد أخرج الزكاة على هذه الصورة، هذا لا شك في مشقة ظاهرة، وكما قلت لك لا أعرف نزاعا عن العلماء في أنه لا يشترط هذا. يقول: ما هي أنواع الاجتهاد؟ الاجتهاد له أنواع، والمجتهدون له أقسام عند أهل العلم، فأعظمهم المجتهد المطلق، وهو الذي يستنبط الحكم مباشرة من الدليل من غير نظر في كلام أحد، وهذه المرتبة قد انقطعت. هو ده المقصود إذا كان، ولابد إن إحنا نقول إن باب الاجتهاد أغلق، يبقى هو هذا الاجتهاد، الاجتهاد المطلق، إن واحد دلوقتي يجيب لي آية يستخرج منها حكم لم يقله الأولون، لا. يجيب حديث يستخرج منه حكم لم يقله الأولون، لا. ممنوع هذا الكلام الآن. هذا هو الاجتهاد المطلق. والعلماء يتكلمون في وقت ذلك من قديم، يعني بعضهم قال من بعد 300، من بعد 400 هجرية، يعني كلام عند أهل العلم. ومن أنواع المجتهدين كذلك المجتهد المقيد بالمذهب، أو ما يعرف بالمجتهد المذهبي. ده وظيفته إيه؟ ينظر في أقوال الإمام، نصوص إمام المذهب الشافعي، مالك، أبي حنيفة، أحمد، ينظر في نصوص صاحب المذهب وفي قواعده التي بنى عليها مذهبه، وينظر في الحوادث الجديدة التي لا يعرف لها حكما. أفراد الحوادث مش هيصنف بقى أحكام من الأدلة، لا، دي نوازل جديدة، وقائع جديدة، ويقرر لها حكما بناء على قواعد إمامه، بناء على قواعد مذهبه. وينظر كذلك في أصحاب الأوجه، الناس اللي هم علماء المذهب، مجتهدو المذهب، يعني بالنسبة للشافعي مثلا، بالنسبة للمذهب الشافعي، لأنني كنت شافعيا في الأصل، عندك مجتهدو المذهب كمثل الرافعي والقاضي حسين المروزي والمتولي والبغوي والغزالي ومن بعدهم النووي، لكن النووي رتبة متأخرة شوية. فينظر في أصحاب الأوجه هؤلاء، يقول لك هذا فيه وجهان، فيه طريقان، طريق عند الشافعي يطول فيه الكلام، فيه قولان ده بالنسبة للشافعي لخص كان القديم ولا الجديد، ويقارن بين كل هذا وينظر ويستفرغ وسعه علشان يتوصل إلى الحكم أو الفتوى يعني في المسألة. ومن أنواع المجتهدين المجتهد المقارن بين المذاهب، ده أعلى شوية من المذهب، المذهب ده متقيد بمذهبه، إنما المقارن بين المذاهب هو مثلا بيأخذ المذاهب الأربعة يقارن بينها، شوف دليل ده وده وده، وبعد كده يستنبط الراجح أو يتوصل إلى الراجح من هذه. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: الشيخ ربيع يحرم الجمعيات، والشيخ أبو عبد الأعلى أغلق جمعية أهل الحديث والأثر بناء على طلب الشيخ ربيع. نعم، هذا موجود، لم أنكر شيئا من هذا، لكن أنا أقول بالنسبة للموجود حاليا المتاح الذي لا يسع غيره. وأما إقامة الجمعيات ابتداء فلا شك أنها من الأمور التي لا تسوء. وبالنسبة للسائل لابد أن يعرف، وهذا تحرير محل النزاع في المسألة، والشيخ ربيع نفسه من أراد أن يعرف مذهبه فليرجع إلى كتاب جماعة واحدة لا جماعات في الرد على عبد الرحمن عبد القاهر. الذين يحرمون الجمعيات إنما هو من باب تحريم الوسائل وسد الذرائع، لا لأن الجمعيات محرمة في ذاتها. حتى الشيخ مقبل اللي هو أشد الناس في الجمعيات، أشد العلماء محاربة الجمعيات، يقول: والله لو افترضنا، هذا نص كلامي، لو افترضنا إن في جمعية معينة قامت على غير أسس حزبية، بنفترض على غير أسس حزبية ليس فيها حزبيات ولا تنظيمات ولا مخالفة للكتاب والسنة ولا شيء، فلا نستطيع أن نحرمها، ولكن نقول هذا أمر لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله السلام. إذا الشيخ حتى في هذه الصورة لم يطلب التحريم، ونحن نتابع العلماء الذين يقولون بالتحريم. ليه؟ لأن ثبت غالبا، والعبرة بالغالب، إن هذه الجمعيات وسيلة إيش؟ للتحصل على طول. فلابد إن أنت تحرر محل النزاع، لازم تاخد بالك وتعرف مناطق المسألة موجود فين. إنما افترضنا إن في جمعية معينة، بنفترض سويا، قد يقع هذا، إن في جمعية معينة أسست على التعاون على البر والتقوى من غير حزبيات ولا مخالفات للكتاب والسنة ومنهج السلف، فهذا ما نستطيع أن نحرمه، لكن نوصي بعدم إنشائها، ونوصي ابتداء بعدم إنشاء الجمعيات من باب سد الذرائع ومن باب الخوف والحذر، لأن الإنسان ما يؤمن على نفسه. وكم من أناس من أهل السنة وقعوا في شراء هذه الجمعيات وفتنوا على رأسهم من؟ أبو الحسن المأربي عفى الله عنه. أبو الحسن كما تعلمون كان مستقيما في بداية أمره، وكان يزكيه المشايخ، فلما اقترف بقى بإحياء التراث والبر والفجور والمنشأة، يعني الجمعيات هذه انقلب وانتكس والعياذ بالله. فهذا هو درس الله فيك. فالكلام السابق إنما هو بناء على الواقع الموجود. أنا عندي دلوقتي واقع موجود بيقول إن في حاجة اسمها الجمعية الشرعية، هذا كيان موجود الآن، أنا أخالفه ككيان وأخالفه كمنهج من ناحية الكيان كجمعية ومن ناحية المنهج، لكن هو الواقع الموجود حاليا الآن. يجوز التعامل معه بالصورة التي ذكرتها ولا لا؟ يجوز، هذا شيء وذاك شيء آخر تماما.
بشوف الجمعية اللي قايمة على الدنيا بس مالهاش دعوة بالدين.
على التفصيل الموجود. يقول: ما حكم إطلاق لفظ قدير على المخلوق؟ يقال فلان قدير. لا أعرف هذا والله تعالى أعلم، لا أعرف أن أحدا من أهل العلم قد استخدم هذا والله تعالى.
إيه نعم.
هل فهمت كلامي؟
نعم.
هل فهمت كلامي؟ أنا أقول بارك الله فيك، فرق بين أحكام الابتداء وأحكام الدوام. فرق في الابتداء، لابد من الكلام في الابتداء، إن أنت تتكلم على المسألة ابتداء، يجوز هجر الآن البدع ولا ما يجوز؟ مقطوع إنه لا يجوز. لكن نحن نتكلم في ظروف معينة، دعك الآن من الجمعيات، أنا لا أتكلم على الجمعيات، أنا أتكلم على أي مكان أو على أي ظروف يتم فيها نوع اختلاط مع أهل البدع أو نوع انتماء إلى مؤسسات أهل البدع. وضعت المثال بالأوقاف، أنت تنكر علي أن أنا أنتسب للأوقاف؟ لا، إزاي؟ هذه مؤسسة وهذه مؤسسة، هذه مؤسسة مبتدعة وتلك مؤسسة مبتدعة، هذه عندها مخالفات للمنهج وتلك عندها مخالفات ما في فرق. ففرق بارك الله فيكم بين أحكام الابتداء وأحكام الدوام. ابتداء لا يجوز أن ينتسب إلى هذه الأشياء أبدا، والقول بهجرانها واجب فرض حتمي، لكن في ظروف معينة لمسوغات معينة. لأجل هذا تكلم أهل العلم في هجر أهل البدع وأنه مرتبط بالمصالح والمفاسد ويختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص. فالقول في هذا إفتاء، فرق بين القول تأصيلا أو حكما والقول إفتاء، كما أن هناك فرقا بين الحكم والفتوى. فالإفتاء على درجة واحدة، هذا ذكره الشيخ ربيع من علامات الحدادية، فاحذر من علامات الحدادية أنهم لا يفرقون واقعا وفتوى في مسألة إجرار أهل البدع بين الزمان والمكان والمصالح والمفاسد وكذا. يرجع لردود الشيخ ربيع على فالح الحبي حتى ينكشف الأمر إن شاء الله. فالحاصل خلاصة القول حتى يغلق الكلام في هذه المسألة، الحاصل أن هناك فرقا بين أحكام الابتداء وأحكام الدوام. أحكام الابتداء، إن أنا ابتداء، أنا الآن في ساعة من أمري، لست مكلفا لا بانتماء لحزب كذا، يعني استغفر الله ذاك من حزب مؤسسة كذا أو مكان كذا أو مصلحة كذا. الأصل في هذا الإجراء طالما قائم عليها أهل البدع وفيها مخالفات للشرع. ولماذا نتكلم على جانب السنة عند الجانب الطاعة؟ لأن أنت تعمل في مكان فيه معاصي، فيه تعاملات غير شرعية، في أشياء مخالفة للدين مخالفة للشرع. الأصل ابتداء أن أنت تعمل ولا لا تعمل؟ لا تعمل أبدا، لكن هذا يختلف واقعا باختلاف الزمان والمكان والأحوال، وينظر في ضابط الضرورة هل هي متحققة ولا لا، ينظر في ضابط الحاجة متحققة ولا لا. ولهذا نحن نبدع من تذكش، لماذا؟ لا أمل في ضرورة ولا في حاجة. لن ترجل موظف لتتقاضى مال، ولن ترجل مثلا لتتبع ولي الأمر مثلا أو كذا علشان تسوغ ما أنت فيه، وإنما هي تعاملات حزبية وثناءات على أهل البدع وتمشية للمخالفات، ويأخذ الأموال من هنا ومن هناك ويتكلم بقى في المصائب والأشياء التي تعرفونها. فهؤلاء لا توقف في تبيعهم ولا توقف في الإنكار عليهم من هذه البادة. لكن الآن شخص موظف في جمعية كذا، موظف في مصلحة كذا، وهذا عمل، هذا مصدر رزقه وأكله وعيشه، طالما أن حالته تستدعي هذه تستدعي هذا، هو في مقام ضرورة أو في مقام حاجة، فما نستطيع أبدا أن نقول هو مخالف لأهل البدع، وما نستطيع أن نقول هو لا يهجر أهل البدع، وهذا موجود حتى في الجامعة الإسلامية. هل ممكن أن الجامعة الإسلامية فيها مبتدعة؟ لا ممكن هذا، ومع ذلك نقول لا تدخل الجامعة الإسلامية. نقول على حساب الدكاترة العلماء اللي هم بيعملوا في الجامعة الإسلامية، نقول عليهم مبتدعة ويدخلوا مبتدعة. فالحاصل بارك الله فيكم، لا بد من هذا السلطان حتى تتضح أنت. طويلة. نعم. يا أخي لا أخالف هذا، نحن لا نخالف في هذا، إحنا نتكلم على إنشاء المسألة من الأصل. الأصل أن هذه الأشياء مرفوضة، أنا لا أخالف في هذا، لكن أتكلم على سبب من كلامي كله. أنا ضربت مثال واحد فقط يوضح لك القضية كلها. أنا الآن رجل موظف في الأوقاف، وقال تقول علي مبتدع أو ترميني ببدعة لأنني أخالف أهل البدع، أدخل على الكفار والمبتدعة والذين يستغيثون بغير الله وكذا وكذا. مين قال لك؟ نحن قلنا بارك الله فيك هذا من جهة الهجر، اسمعني، نحن قلنا هذا من جهة الهجر، نعم هذا لا إشكال فيه، لكن احنا بنقول دفعت، واحد دفعها، هذا واقع موجود، مسألة كائنة وقعت، واحد دفع الزكاة إلى جهة مبتدعة يطالب بإعادتها مرة أخرى، هذا هو الكلام. لأجل هذا تكلم أهل العلم في دفع الزكاة إلى الإمام، مع أن الإمام ممكن يكون مبتدع، ومع ذلك لم يعتبر أهل السنة بهذا، فقالوا متى دفعها إليه أجزأت عنه ضرا كان أم فاجرا، حتى لو دفعتها إلى الإمام وهو فاجر أو هو مبتدع، لأن دي كائنة واقعة الآن، فذمتك برئت، لا أطالبك بدفع الزكاة مرة أخرى، كما أنني لا أطالبك بإعادة الصلاة خلفه مرة أخرى إلا أن يكون كافرا ببدعته. فالتفريق هذا مهم جدا. فنحن نقول نعم ننصح إخواننا ألا يدفعوا الزكاة لهذه الجهات، وإذا كان شخص من أهل السنة شخص من إخواننا السلفيين نحن نشدد عليه لأنه قدوة لغيره، نقول يا أخي اتق الله، عندك المصارف كذا وعندك كذا وعندك كذا، لماذا تلجأ إلى مثل هذه الأماكن وأنت رجل يقتدى بك، والمفروض أن أنت تعلم الناس ترك هذه الأشياء. لكن نتكلم على شخص تجاوز كل هذا، كائنة واقعة، دفعت الزكاة أو حصلت مساهمة أو شورك في مشروع أو كذا أو كذا، أمر واقع دلوقتي موجوده. أقول على من يفعل هذا بمجرد صنيعه هذا من غير أي قيود ولا أي إشارات ولا كذا، أقول عنه مخالف لأهل البدع، هذا ينكر الشيخ ربيع، هذا ينكر الشيخ ربيع وينكر كافة المشايخ. وأرجو المسألة تكون واضحة. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. أولا بعد إذنك نريد أن نتعلم الغسل الشرعي والتكفين عملي، طبعا عملي هذا يحتاج إلى إعداد، ونتصور الإخوة يعني يكفونكم هذا الأمر إن شاء الله. ثانيا يوجد بعض القراء يقرؤون القرآن وعندما ينتهون من قراءة سورة يكبرون ويبدأون في قراءة سورة أخرى، فهل هذا جائز؟ لا، أفتى شيخ الإسلام وغيره من العلماء أن التكبير هذا بدعة. ثالثا لو وجد رجل صوفي وشاب من أهل السنة، مع العلم أنه لو تقدم الشاب إلى الإمامة سوف تحدث فتنة، فماذا نفعل؟ ينظر في الفتنة هذه، إن كانت تؤدي إلى تشتيت للكلمة وإحداث مشاجرات وينفض الناس عن الحق ويشنعون على الحق ولا يقبلون منه شيئا، فهذا يحتمل إن شاء الله تعالى، وقد تكلمنا آنفا على الصلاة خلف البر والفاجر، فهذا يحتمل إن شاء الله تعالى. لكن إن كانت الفتنة مجرد يعني اعتراض يسير أو كلمة يسيرة أو مثل هذه الأشياء، فهذا لا يعتبر به، ونقدم أهل السنة إن شاء الله، ولكن في نفس الوقت نتكلم مع الناس كلام طيب، نأخذ بأيديهم، نرشدهم، نوجههم. رابعا شاب من أهل السنة ويجيد قراءة القرآن ولا يحب أن يصلي بالناس إماما، فهل عليه إثم؟ إن كان قد تعين عليه فقد أثم، إن كان لا يوجد في هذا المكان سواه، لا سيما من ناحية التلاوة، يعني هذا الشخص موجود وغيره لو تقدم ما عندوش أحكام التلاوة أصلا، يخطئ أخطاء فاحشة، أخطاء تحيل المعنى، لا سيما في الفاتحة، لأن الفاتحة شرط في الصلاة، ركن من أركان الصلاة، فلو كانت الصورة هكذا يجب عليه أن يتفرد، والتثبيط في هذه الحالة من وسوسة الشيطان، الشيطان يلبس عليه حتى يصرفه عن هذا الوجه. خامسا، إذا وجد رجل لا يحب شخص أن يصلي وهو يجيد قراءة القرآن ومن أهل السنة، فماذا يفعل؟ يعني شخص متأهل للإمامة ولكن بعض الناس يبغضونه، هذا المقصود؟ أين السائل؟ يعني شخص يجيد الإمامة ولكن الناس تكرهه يعني. طيب، هذا على التفصيل المتقدم، إن كان هناك من يحل محله من غير فتنة فهذا أمر طيب، ما فيش مشكلة، ويحتمل هذا إن شاء الله حتى وإن كان عنده شيء من التقصير في المعتقد أو كذا. لكن إن كان هناك، إن لم يكن هناك من يحل محله أصلا، يعني ما فيش غيره، فهذا يتقدم بالناس ولا عبرة بكراهية فيهم إياه. يعني ما يجيش هنا واحد يقول ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم، لا، من أمر قوما وهم له كارهون، هذا إذا كانت الكراهة لغير سبب، هذا إذا كانت الكراهة لسبب شرعي. أما الكراهة للهوى، الكراهة التي تعود إلى شيء من المعاداة مثلا للمنهج أو النفرة عن المنهج أو كذا، فهذا لا عبرة به إن شاء الله. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الحلف بالمصحف وما حكمه؟ قال أهل العلم: إن كان المقصود بذلك الحلف بالقرآن فهذا حلف شرعي، لأنه حلف بكلام الله الذي هو صفة من صفاته، والقاعدة في الحلف إن هي ماذا؟ يحلف بالله أو بأسمائه أو صفاته. لكن إن قصد المصحف اللي هو مجرد الغلاف أو الورق أو كذا، فهذا لا ينعقد به حلف، ولا يجوز الحلف بالمصحف على هذه النية، وإنما يحلف المصحف على نية إيه؟ على نية القرآن الذي هو كلام الله. يقول: هل يجوز الخروج وراء الجنائز بالموتوسيكل أو السيارة؟ هذا خلاف السنة، في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا أذكر نصه، لكن فيه أن السنة اتباع الجنازة، أن السنة اتباع الجنازة حال المشي. يقول: خلاص، هذا شيء آخر. أو كانت مثلا الجنازة يعني مسافتها بعيدة على ما يوصل للمقابر، مسافة لا كيلوها كيلو صعب جدا، إذا يركب إن شاء الله لا بأس. يقول: ما حكم المصر على المعصية؟ المصر الذي هو المواظب على المعصية الذي تتكرر منه المعصية هو عاص على شاكلته، وإنما يتغلب وزره بالإصرار، يصير وزره أعظم، لكن من جهة المعصية هو عاص آثم مستحق للوعيد، لكنه ليس كافرا، لا يخرجه عن الإسلام، لا يقول بكفره، والحالة هكذا إلا أهل البدع من الخوارج ومن شاء. إذن فضل عليك فضل، خلاص طب كل ما عندك على النعال السبتية، النعال السبتية اللي هي زي بحلة من المذهبي التي فيها سيوش، اللي فيها قيود، هنا يعني ما هيش صلبة، ما هيش على وجه واحد، يعني ما هيش على هيئة واحدة، ما هيش شكل واحد، حاجة واحدة كده، يعني النعال اللي يدخل فيها شيء من الصناعة، شيء من التخطيط وكده، زي بحلة من البسها دي، هنا هذا السنة. أيا كان، طالما أنك في حدود المقابر فهذا هو الأولى اتباع السنة. نعم، لا أدري، لا أعرف حقيقة هذا، لكن عندنا نهي النبي عليه الصلاة والسلام، لما رأى رجلا يسير بالسبتيتين في المقابر قال: يا صاحب السبتيتين إيه؟ ألق سبتيتين. تحريم
على التحريم،
الله أعلم، ينظر في أقوال أهل العلم هنا، هل هو على التحريم ولا على الكرم؟ في المقابر يعني؟ التدخين بشكل عام معصية، التدخين بشكل عام معصية قطع، ما يجوز هذا، والمقام نفسه المفروض أنه هو مقام عظة واعتبار، فالإنسان يعتبر بحال هذا الميت وبحال المكان الذي يسير فيه، فهل يرضى أن يلقى ربه على هذه الحال؟ لا، السنة كما قال عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة. أسرعوا هذا أعم من مجرد الخطى، وإنما المقصود الإسراع لتجهيز الجنازة بشكل عام، الإسراع في تغسيلها، في تكفينها، في إخراجها، في دفنها، هذا يشمل جميع ما يتعلق بالجنازة. فإن كان هناك شيء من الإسراع في المشي فلا حرج إن شاء الله، طالما أنه لم يشق على الناس، يعني ما وصلناش بقى لإيه، لسعي مثلا أو ركض أو كذا. أي نعم، لا لا، اللي يكلف الناس بالبطء يقول بالراحة شوية أو كذا، لا هذا مخالف للسنة.
ما يعني دخول القبر لمن أتى أهلها؟
إيه خاص
بالنساء ولا خاص يعني الميت تكون نساء ولا بالنساء
ولا رجال؟ كيف يعني؟
يعني خاص الموضوع بالنساء، خاص إن الميت يكون امرأة يعني
امرأة؟
ولا سواء كان رجل أو
لا؟ الحديث والله أعلم فيه عموم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيكم لم يقارف أهله الليلة، فهذا فيه عموم، يعني هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام لم ينصب على الميت، وإنما انصب على من؟ على القائم بعملية الدفن، فهذا فيه عموم لا تعلق له بالميت إن كان ذكرا أو أنثى. لا هذا أولى. نعم مفيش خلاص، هذا اللي موجود.
لو تعددت الجنازات يا شيخ صلى صلاة واحدة،
لو تعددت
الجنازات تعددت يعني
إيه نعم مميز. آه نعم صلى صلاة واحدة، وإن شاء أن يعدد فلا بأس، ثبت هذا وثبت هذا.